بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه فهذا جهل لوجهين. أحدهما أن هذا تفضل منه،
وهذا من المسائل التي أخرجت فرقة القدرية، من المسائل التي أوجبت خروج فرقة القدرية، أنهم قالوا أنه كيف أن الله عز وجل يقضي على هؤلاء بالكفر وبالسيئات ثم يعاقبهم عليه؟ هذا ممتنع في حق الله، لأن هذا ظلم، هكذا يقول. فأوجبوا إيش؟ أن أفعال العباد لم يخلقها الله ولا يعلمها الله، هذا شك أنه باطل، لأن الله عز وجل له في ملكه ما يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تبي تتبع في التليفون؟ شوف كيف طلعت أنت
مكتب الشمع
صفحة كم؟
138. نعم.
قال: فهذا جهل لوجهين، أحدهما أن هذا تفضل منه، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
نعم، وفضل الله عز وجل لا أحد يتحكم فيه دونه، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم فقراء المهاجرين الذكر الذي يدركون به من سبقهم ولا يلحقهم من بعدهم، فعمل إخوانهم أهل الدثور بهذا العمل، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له أنهم قد أدركهم إخوانهم أهل الدثور، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا فضل الله عز وجل لا تحاسبه عليه. نعم.
وكما قالت الأنبياء: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده.
الله أكبر.
وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين.
هذا من أعظم الآيات، من أعظم الآيات في بيان إيش؟ أن تفضل الله عز وجل على أحد من خلقه بالهداية ومعاقبة من كفر بالعذاب، أن هذا ليس ظلم، إنما هو فضل الله عز وجل ومنته على خلقه، والله يختص برحمته من يشاء. بل أن الله عز وجل جعل هذا إيش؟ نوع ابتلاء وفتنة، وذلك الله عز وجل قل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. من أي نوع الفتنة؟ ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله عز وجل: أليس الله بيعلم بالشاكرين. نعم، خلق هذا المخلوق وهو صالح للشكر، وخلق هذا المخلوق وهو صالح للكفر، نسأل الله.
قال: فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة وجمال ومال. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضي غذاء صالحا خصه بما يناسب ذلك من الصحة والعافية، وإذا لم يعط الآخر ذلك نقص عنه وحصل له ضعف ومرض. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو لا يضع العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها، لا يضعها على محسن أبدا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يقبض ويبسط. فبين أنه سبحانه يحسن ويعدل، ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان، ولهذا قيل: كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم، وأن إنعامه عليهم إحسان منه، كما في الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
أي ما أصابك
ما أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك، وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك. فالحسنات والسيئات هنا أراد بها النعم والمصائب، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وكما قال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، وقول تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ومثل هذا قول تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى عباده، وما أصابهم به من العقوبات فبذنوبهم، وتمام الكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر. وكذلك الحكمة، أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة لكن تنازعوا في تفسير ذلك، فقالت طائفة الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة.
هذا كلام جميل. قال الطائفة يعني في تفسير الحكمة، الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، لكن إيش؟ لم يثبتوا إلا العلم، ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة، لكن إيش؟ لم يثبتوا خلق الله لأفعال العباد. قال والجمهور من أهل السنة وغيرهم قالوا بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، الحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ المشيئة بمعنى المحبة. قال إذ لو كان كذلك لكان كل ما يريد حكيما، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. نعم. والقول
بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم. فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكام الشرعية، وإنما ينازع في ذلك طائفة من نفاة القياس وغير نفاته، وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم. وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله، بل ليس فيه إلا لام العاقبة. وأما الجمهور فيقولون بل لام التعليل داخلة في أفعال الله تعالى وأحكامه، والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزاغوني ونحوهما من أصحاب أحمد وإن كانوا قد يقولون بالأول فهم يقولون بالثاني أيضا في غير موضع، وكذلك أمثالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وغيرهما.
ما شاء الله عليه، الله يرحمه، يعرف كل واحد وقوله.
وأما ابن عقيل والقاضي في بعض المواضع وأبو خازم ابن القاضي أبي يعلى وأبو الخطاب فيصرحون بالتعليل والحكمة في أفعال الله تعالى موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر.
لكنه قال والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزاغوني ونحن من أصحاب أحمد وإن كانوا قد يقولون بالأول، وهو عدم إيش؟ عدم وجود عدم وجود لام التعليل في أفعال الله، فهم يقولون بالثاني أيضا في غير موضع، وكذلك أمثالهم من الفقهاء. ثم قال وأما ابن عقيل والقاضي، الظاهر أنه إيش يحكي قوله الثاني في بعض المواضع. نعم. وأبو خازم ابن القاضي نعم. أبي يعلى
وأبو خالد بن القاضي أبي يعلى وأبو الخطاب فيصرحون بالتعليل والحكمة في أفعال الله تعالى موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر. والحنفية هم من أهل السنة القائلين بالقدر وجمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح والكرامية وأمثالهم هم أيضا من القائلين بالقدر المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبي بكر وعمر وعثمان وهم أيضا يقولون بالتعليل والحكمة. وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة وبالتحسين والتقبيح العقليين كأبي بكر القفال وأبي علي بن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب الشافعي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب من أصحاب أحمد. وفي الجملة النزاع في تعليل
ولا شك أن أفعال الله عز وجل لها تعليل لها تعليل وهذا لا ينافي حكمة الله عز وجل إنما توافق الحكمة أن الله عز وجل لا يفعل الشيء إلا لعلة لكن هذه العلل ربما ذكرها وربما لم يذكرها وربما وفق لمعرفتها بعض الناس وربما لا يوفق. نعم.
وفي الجملة النزاع في تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق بالإمامة أصلا وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة احتجوا بحجتين إحداهما أن ذلك يستلزم التسلسل فإنه إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضا حادثة فتفتقر إلى علة إن وجب أن يكون لكل حادث علة وإن عقد الإحداث
هذا السبب إيش إنكار بعض أهل السنة التعليل هو يقصد بأهل السنة هنا ليس يقصد بهم إيش أهل السنة والجماعة لكن يقصد بهم أهل السنة في مقابل الشيعة. سبب إنكارهم أن أفعال الله لا تعلل وما ذكر فيها من لام من اللام التعليل هي لام إيش لام الغاية أو العاقبة. يقول لأن إثبات لام التعليل في أفعال الله عز وجل تستلزم إيش تسلسل الحوادث تسلسل لا منتهى له. يعني قال فإنه إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضا حادثة. يعني قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللام هنا للتعليل. طيب يعني هل هذه الحكمة طرأت على الله عز وجل بعد أن لم تكن طارئة؟ هكذا هم يقولون. إذا قلنا أنها طرأت على الله عز وجل إذن هذا يدل على حدوث الله عز وجل وأنه سبحانه يعني ما حدثت في هذه العلل إلا لأنه حادث لم يكن يعلم ثم علم علمه حادث. وهذا لا شك أنه باطل وأن تسلسل الحوادث لا يجري في جانب الله جل وعلا. نعم.
وإن عقل الإحداث بغير علة لم يحتج إلى إثبات علة فهم يقولون
هذا عاد الآن ما بعده كله كلام فلسفي لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضبطه بقواعد الشرع. نعم.
وإن عقل الإحداث بغير علة لم يحتج إلى إثبات علة فهم يقولون إن أمكن الإحداث بغير علة لم يحتج إلى علة ولم يكن ذلك عبثا وإن لم يكن وجود الإحداث إلا لعلة فالقول في حدوث العلة كالقول في حدوث المعلول وذلك يستلزم التسلسل.
هذا باطل. يعني كون القول في حدوث العلة يوجب القول في حدوث المعلول هذا باطل. هذا يكون في المخلوق أما في الخالق ما يكون. في الخالق تنتهي الأمور كلها. نعم.
الحجة الثانية أنهم قالوا من فعل لعلة كان مستكملا بها لأنه لو لم يكن
كان إيش مستكملا كذا عندكم فتح الميم.
نعم.
صحيح ممكن لا صحيح لأن فيه السين تفيد الطلب. نعم. اسم مفعول. نعم.
الحجة الثانية أنهم قالوا من فعل لعلة كان مستكملا بها لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة والمستكمل بغيره ناقص بنفسه وذلك ممتنع على الله. وأوردوا على المعتزلة ومن وافق من الشيعة حجة تقطعهم على أصولهم فقالوا العلة التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء امتنع أن تكون علة وإن كان وجودها أولى فإن كانت منفصلة عنه لازم أن يستكمل بغيره وإن كانت قائمة به لازم أن يكون محلا للحوادث. وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون فالمعتزلة أتباع من الشيعة تثبت من التعليل ما لا يعقل، هو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء. وأما أهل السنة القائلون بالتعليل فإنهم يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
هذا أفهم، هذا قول أهل السنة. نعم.
كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة. وأما المعتزلة أكثر أصحاب الأشعري فيقولون إن المحبة والرضا والإرادة سواء. فجمهور أهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها. وهؤلاء يجيبون عن التسلسل بجوابين، أحدهما أن يقال هذا التسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث الماضية، فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلا في المستقبل، وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة له وسبب لحكمة ثانية، فهو لا يزال سبحانه يحدث من الحكم ما يحبه ويجعله سببا لما يحبه. قالوا والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل، فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحدوث فيهما، وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان، فزعم أن الجنة والنار يفنيان. وأبو الهذيل العلاف زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم، وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل قالوا هذا القول الذي ضللهم به أئمة الإسلام. وأما تسلسل الحوادث بالماضي ففيه أيضا قولان لأهل الإسلام لأهل الحديث والكلام وغيرهم، فمن يقول إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل فعالا إذا شاء أفعالا تقوم بنفسه بقدرته ومشيئته شيئا بعد شيء، يقول إنه لم يزل يتكلم بمشيئته ويفعل بمشيئته شيئا بعد شيء، مع قوله إن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وإنه ليس في العالم شيء قديم مساوق لله كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك وأنها مساوقة لله في وجوده، فإن هذا ليس من أقوال المسلمين. قال الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم. قال مجمل الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم، قال وقد بينا فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع، وبينا أن قولهم بأن المبدع علة تامة موجب بذاته هو نفسه يستلزم فساد قولهم، فإن العلة التامة تستلزم معلولها فلا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلولها، فالحوادث مشهودة في العالم، فلو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة مستلزمة لمعلولها لم يحدث شيء من الحوادث في الوجود إذ الحادث يمتنع أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية، فلو كان العالم قديما لكان مبدعه علة تامة، والعلة التامة لا يتخلف عنها شيء من معلولها، فيلزم من ذلك ألا يحدث في العالم شيء، فحدوث الحوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة في الأزل، وإذا انتفت العلة التامة في الأزل بطل القول بقدم شيء من العالم، لكن هذا لا ينفي أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل حيا فعالا لما يشاء. قال مناقشة الفلاسفة تفصيلا على قولهم بقدم العالم، وعمدة الفلاسفة على قدم العالم هو قولهم يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث، فيمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث سبب، وهذا القول لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم لا الأفلاك ولا غيرها، إنما يدل على أنه لم يزل فعالا، وإذا قدر أنه فعال لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات حادثة شيئا بعد شيء كان ذلك وفاء بموجب هذه الحجة، مع القول بأن كل ما سوى الله محدث مخلوق بعد أن لم يكن كما أخبرت الرسل أن الله خالق كل شيء، وإن كان النوع لم يزل متجددا كما في الحوادث المستقبلة كل منها حادث مخلوق وهي لا تزال تحدث شيئا بعد شيء. قال هؤلاء والله قد أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، أخبر أنه خالق كل شيء ولا يكون المخلوق إلا مسبوقا بالعدم. فالقرآن يدل على أن كل ما سوى الله مخلوق مفعول محدث، فليس شيء من الموجودات مقارنا لله تعالى، كما يقوله دهرية الفلاسفة: إن العالم معلول له، وهو موجب له، مفيض له، وهو متقدم عليه بالشرف والعلية والطبع، وليس متقدما عليه بالزمان. فإنه لو كان علة تامة موجبة يقترن بها معلولها كما زعموا لم يكن في العالم شيء محدث، فإن ذلك المحدث لا يحدث عن علة تامة أزلية يقارنها معلولها. فإن المحدث المعين لا يكون أزليا، وسواء قيل إنه حدث بوسط أو بغير وسط، كما يقولون إن الفلك تولد عنه بوسط عقل أو عقلين أو غير ذلك مما يقال. فإن كل قول يقتضي أن يكون شيء من العالم قديما لازما لذات الله فهو باطل، لأن ذلك يستلزم كون البارئ موجبا بالذات بحيث يقارنه موجبه، إذ لولا ذلك لما قارنه بذلك الشيء، ولو كان موجبا بالذات لم يتأخر عنه شيء من موجبه ومقتضاه، فكان يلزم أن لا يكون في العالم شيء محدث. قال: بطلان القول بأن البارئ موجب بذاته للفلك.
ولو قيل يعني إيش أن البارئ للفلك. موجب للفلك.
للفلك
نعم، هذه مقدمة عند الفلاسفة أن الأفلاك هذا موجودة مع وجود الله عز وجل، فهم من يعني من إثبات ذاته تثبت هذه الأفلاك. بطلان القول بأن البارئ موجب بذاته للفلك، وأما حركات الفلك فيوجبها شيء بعد شيء بعد من وجوده. كل كلام فلسفي باطل، نتائجه كلها باطلة، وهذه الحوادث لا تجري إلا في الحادث، أما في الله عز وجل ما يدري، هذا التسلسل منقطع، إذا انتهى الأمر إلى الله كل التسلسل منقطع. أنت صح تقول هذه السيارة مصنعة، إذا لابد لها من صانع، وهذا الصانع لابد له من صانع، نقول لك صح، لكن إذا انتهت إلى الله انتهى الأمر كله.
ولو قيل إنه موجب بذاته للفلك، وأما حركات الفلك فيوجبها شيئا بعد شيء، كان هذا باطلا من وجوه. أحدها أن يقال: إن كانت حركة الفلك لازمة له كما هو قولهم امتنع إبداع الملزوم دون لازمه، وكونه موجبا بالذات علة تامة للحركة.
ولو قيل إنه موجب بذاته للفلك، هذا ما قرأته.
طيب. ولو قيل إنه موجب بذاته للفلك،
أيوة. وأما يعني حركته أن موجب الله جل وعلا عندهم أنه موجب للفلك، نعم. وأما
حركات الفلك فيوجبها شيئا بعد شيء، كان هذا باطلا من وجوه.
نعم.
أحدها أن يقال: إن كانت حركة الفلك لازمة له كما هو قولهم امتنع إبداع الملزوم دون لازمه، وكونه موجبا بالذات علة تامة للحركة ممتنع، لأن الحركة تحدث شيئا فشيئا، والعلة التامة الموجبة لمعلولها في الأزل لا يتأخر عنها شيء من معلولها، فلا تكون الحركة معلولة للموجب بذاته في الأزل الذي يلزمه معلوله، وإن لم تكن لازمة له فهي حادثة، فتقتضي سببا واجبا حادثا، وذلك بالحادث لا يحدث عن العلة التامة الأزلية، إذ الموجب بذاته لا يتأخر عنه موجبه. ولهذا كان قول هؤلاء:
إذ الموجب بذاته لا يتأخر عنه موجبه. نعم. ولهذا
كان قول هؤلاء الذين يجعلون الحوادث صادرة عن علة تامة أزلية لا يحدث فيها ولا منها شيء أشد فسادا من قول من يقول حدثت عن القادر بدون سبب حادث، لأن هؤلاء أثبتوا فاعلا ولم يثبتوا سببا حادثا، وأولئك يلزمهم نفي الفاعل للحوادث، لأن العلة التامة الموجبة بذاتها في الأزل لا تكون محدثة لشيء أصلا. ولهذا كانت الحوادث عندهم إنما تحدث بحركة الفلك، وهم لا يجعلون فوق الفلك شيئا أحدث حركته، بل قولهم في حركات الأفلاك وسائر الحوادث من جنس قول القدرية في أفعال الحيوان، وحقيقة ذلك أنها تحدث بلا محدث، لكن القدرية خصوا ذلك بأفعال الحيوان، وهؤلاء قالوا ذلك في كل حادث علوي وسفلي. قال: الوجه الثاني أن الفاعل سواء كان قادرا أو موجبا بذاته، أو قيل هو قادر يوجب بمشيئته وقدرته، لا بد أن يكون موجودا عند وجود المفعول، ولا يجوز أن يكون معدوما عند وجود المفعول، إذ المعدوم لا يفعل موجودا، ونفس إيجابه وفعله واقتضائه وإحداثه لا بد أن يكون ثابتا بالفعل عند وجود المفعول الموجب المحدث، فلا يكون فاعلا حقيقة إلا مع وجود المفعول، فلو قدر أنه فعله واقتضاه فوجد بعد عدم للزم أن يكون فعله وإيجابه عند فعل المفعول عند عدم المفعول الموجب، وعند عدمه فلا إيجاب ولا فعل. وإذا كان كذلك فالموجب لحدوث الحوادث إذا قدر أنه يفعل الثاني بعد الأول من غير أن يحدث له حال يكون بها فاعلا للثاني، كان المؤثر التام معدوما عند وجود الأثر، وهذا محال، فإن حاله عند وجود الأثر وعدمه سواء، وقبله كان يمتنع أن يكون فاعلا له، فكذلك عنده، أو يقال قبله فلم يكن فاعلا فكذلك عنده، إذ لو جوز أن يحدث الحادث الثاني من غير حدوث حال للفاعل بها صار فاعلا لزم حدوث الحوادث كلها بلا سبب، وترجح الفاعل لأحد طرفي الممكن بل لوجود الممكن بلا مرجح، لأن حاله قبل ومع وبعد سواء، فتخصيص بعض الأوقات بذلك الحادث تخصيص بلا مخصص، فإن كان هذا جائزا جاز حدوث كل الحوادث بلا سبب.
بلا سبب حادث.
وبطل قولهم وإن لم يكن جائزا بطل أيضا قولهم، فثبت بطلان قول هؤلاء المتفلسفة الدهرية على تقدير النقيضين، وذلك يستلزم بطلانه في نفس الأمر. والواحد من الناس إذا قطع مسافة،
هذا الاستطراد من شيخ الإسلام ابن تيمية ليس مقصودا في أصل الكتاب، وهذا من الأسباب التي حملت بعض أهل العلم على تهذيب منهاج السنة. الذهبي رحمه الله هذب منهاج السنة، والشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله هذب منهاج السنة، لأن هذه المباحث هذه ما يحتاجها القاصد لأصل الكتاب. نعم.
والواحد من الناس إذا قطع مسافة وكان قطعه للجزء الثاني مشروطا بالأول، فإنه إذا قطع الأول حصل له أمور تقوم به من قدرة أو إرادة أو غيرهما تقوم بذاته بها صار حاصلا في الجزء الثاني، لا أنه بمجرد عدم الأول صار قاطعا للثاني. فإذا شبهوا فعله للحوادث بهذا لزمهم أن يتجدد لله أحوال تقوم به عند إحداث الحوادث، وإلا فإذا كان هو لم يتجدد له حال وإنما وجد الحادث الثاني بمجرد عدم الأول فحاله قبل وبعد سواء، فاختصاص أحد الوقتين بالإحداث لا بد له من مخصص، ونفس صدور الحوادث لا بد له من فاعل، والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى الأبد، فيمتنع وضع هذا التقدير اختصاص وقت دون وقت بشيء أو أن يكون فاعلا للحوادث، فإنه إذا كان ولا يفعل هذا الحادث هو الآن كما كان فهو الآن لا يفعل هذا الحادث. وابن سينا وأمثالهم من القائلين بقدم العالم بهذا احتجوا على أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، فقالوا إذا كان في الأزل ولا يفعل وهو الآن على حاله فهو الآن لا يفعل، وقد فرض فاعلا هذا خلف، وإنما لزم ذلك من تقدير ذات معطلة عن الفعل، فيقال لهم هذا بعينه حجة عليكم في إثبات ذات بسيطة لا يقوم بها فعل ولا وصف مع صدور الحوادث عنها، فإن كان بوسائط لازمة لها فالوسط اللازم لها قديم بقدمها، وقد قالوا إنه يمتنع صدور الحوادث عن قديم هو على حال واحد كما كان. الوجه الثالث أن يقال هم يقولون بأن الواجب فياض دائم الفيض، وإنما يتخصص بعض الأوقات.
شوف كلها اصطلاحات نسأل الله العافية بعيدة عن إيش؟ عن الألفاظ الشرعية. وفي الحقيقة لأن مؤسسها بعيد عن الهداية، فلما كان المؤسس لها بعيد عن الهداية اضطر إلى مثل هذه المصطلحات، ولا المسلم ما له أن يقول مثل هذه الاصطلاحات. يقولون بأن الواجب فياض دائم الفيض. الواجب من؟ عند المسلمين الواجب هو الله جل وعلا، هو واجب الوجود. فيقولون هذا الواجب الوجود لازم يكون دائم الفيض، دائم ينعم. وكما قلت لكم هذا كله كلام فلسفي، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله، فلا نحتاج حقيقة. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية تعلمه ليبطل كلامهم في الفلاسفة في المنطق. نعم.
الواجب الثالث أن يقال هم يقولون بأن الواجب فياض دائم الفيض، وإنما يتخصص بعض الأوقات بالحدود،
وذلك يضطرون إلى بعض المصطلحات يسمون الله عز وجل العلة الفاعلة. هم لا يريدون الله عز وجل بذاته، لكن يقول هذا الكون لابد له من موجد، الموجد هذا هو العلة الفاعلة في هذا الكون كله، يعني المدبر. لكن واحد مسلم هداه الله عز وجل الإسلام ما يمكن يسمي الله عز وجل العلة الفاعلة. نعم.
الرجل الثالث هم يقولون أن يقال هم يقولون بأن الواجب فياض دائم الفيض، وإنما يتخصص بعض الأوقات بالحدوث لما يتجدد منه.
إنما يتخصص بعض الأوقات بالحدوث، يعني إيش؟ يجي لها أوقات يخلق ويجي لها أوقات ما يخلق، يجي لها أوقات يفعل ويجي لها أوقات ما يفعل. لكن لو أنك أنت آمنت بالله عز وجل وأنه هو الخالق وأنه يخلق متى شاء ويفعل متى شاء انتهى الأمر، ما احتجت الفلسفة هذه كلها. وذلك دائما يعني المقدمات الفلسفية إذا فككتها وشرحت لك واتضحت لك استغفر الله تنقد على اللي حاطه، يعني شيء هذا شيء بدهي واضح أكيد. لكنهم بعيدين عن الهداية، فتجد أنهم هم يفكرون في عمق فيتوصل في فكره إلى هذا الشيء، يجد جهد جهيد حتى يصله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعني علم الكلام، يعني هو علم الجدل والمقدمات هذه التي يضعها، لا يحتاجها الذكي ولا ينتفع منها البليد. الذكي ما يحتاجها، لكن إيش؟ أوتوا قوة في زخرفة القول، لما يزخرف لك القول والمقدمات هذه تقول ما شاء الله وش هذا، بحر هذا ما 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 له منتهى. لكن إذا فككها والله هديك كل هاللف والدوران كان قلت لي هذا وانتهى. نعم.
الواجب الثالث أن يقال هم يقولون بأن الواجب فياض دائم الفيض، وإنما يتخصص بعض الأوقات بالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد والقبول، وحدوث الاستعداد والقبول هو سبب حدوث الحركات، وهذا كلام باطل، فإن هذا إنما يتصور إذا كان الفاعل الدائم الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبول كما يدعونه في العقل، في العقل الفعال، فيقولون إنه دائم الفيض ولكن يحدث استعداد القوابل بسبب حدوث الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، وتلك ليست صادرة عن العقل الفعال وإنما في المبدع الأول، فهو المبدع لكل ما سواه، فعنه يصدر الاستعداد والقبول والقابل والمقبول. وحينئذ فيقال إذا كان علة تامة موجبا بذاته وهو دائم الفيض لا يتوقف فيضه على شيء غيره أصلا، لازم أن يكون كل ما يصدر عنه بواسطة أو بغير واسطة لازما له قديما بقدم، فلا يحدث عنه شيء لا بواسط ولا بغير وسط، لأن فعله هو إبداعه لا يتوقف على استعداد أو قبول، أو قبول يحدث عن غيره، ولكن هو المبدع للشرط والمشروط والقابل والمقبول والاستعداد وما يفيض على المستعد. وإذا كان وحده هو الفاعل لذلك كله امتنع أن يكون علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها، لأن ذلك يجب أن يكون معلوله كله أزليا قديما بقدمه، وكل ما سواه معلول له، فيلزم أن يكون كل ما سواه قديما أزليا، وهذا مكابرة للحس، ومن تدبر هذا وفهمه تبين له أن فساد قول هؤلاء معلوم بالضرورة بعد التصور التام. قال النتائج التي أدى إليها امتناع المتكلمين عن القول بحوادث لا أول لها.
المتكلمين من هم المتكلمون؟ المتكلمون هم الذين يثبتون العقائد، يعني عقيدة أي إنسان شخصه أو غيره، عن طريق الجدل. هؤلاء المتكلم إذا أطلق وهؤلاء المتكلم والمتكلم كذا، فالمتكلم هكذا يجعل له مقدمة أو يجعل له موضوع ثم يناقشك فيه. إذا انتهى وما استطعت أن تكتف حجة، هذه عقيدته. نعم.
قال: وإنما عظمت حجتهم وقويت شوكتهم على أهل الكلام المحدث المبتدع الذي ذمه السلف والأئمة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية والكرامية والشيعة ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن هؤلاء لما اعتقدوا أن الرب في الأزل كان يمتنع منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن قادرا في الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته لكون ذلك ممتنعا لنفسه والممتنع لا يدخل تحت المقدور، صاروا حزبين، حزبا قالوا إنه صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي.
طيب هذه الأشياء تجري على الله؟ ما تجري، تجري على المخلوق صح، لأنك أنت وما قدر الله حق قدره. لو قدرت الله حق قدره أنه هو الخالق وهو المدبر وهو الذي لا يلحقه شيء من اللغوب ولا شيء من التعب ولا شيء، ما استطعت أنك تقول هذا. لكن هذه تقول مقدمات إيش في ذوات مخلوقة. نعم.
قالوا: هذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقه من الشيعة، هو قول الكرامية وأئمة الشيعة كالهاشمية وغيرهم.
نعم، والشيعة أكثرهم يحبون الكلام، بل أن عقائدهم أكثرها مبنية على الكلام. نعم.
قالوا: هو قول الكرامية وأئمة الشيعة كالهاشمية وغيرهم، وحزبا قالوا صار الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، وهو قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، أو قالوا إنه حروف وأصوات قديمة الأعيان لا تتعلق بمشيئته وقدرته، وهو قول طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه، ويعزى ذلك إلى السالمية، وحكاه الشهرستاني عن السلف والحنابلة، وليس هو قول جمهور أئمة الحنابلة، ولكنه قول طائفة منهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم. وأصل هذا الكلام كان من الجهمية أصحاب جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف ونحوهما، قالوا لأن الدليل قد دل على أن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، كما قد بسط في غير هذا الموضع. قالوا: فإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون كل ما تقارنه الحوادث محدثا، فيمتنع أن يكون البارئ لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته وقدرته، بل يمتنع أن يكون لم يزل قادرا على ذلك، لأن الفترة على الممتنع ممتنعة، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، فيمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته. قال: رد أئمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل على المتكلمين. قالوا: وبهذا يعلم حدوث الجسم، لأن الجسم لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ولم يفرق هؤلاء بين ما لا يخلو عن نوع الحوادث وبين ما لا يخلو عن عين الحوادث، ولا فرقوا فيما لا يخلو عن الحوادث بين أن يكون،
ولم يفرق هؤلاء بين ما لا يخلو من نوع الحوادث وبين ما لا يخلو عن عين الحوادث. سبحان الله، هذا يدلك أنه متمرس في كلامه. يعني من فرق بين ما لا يخلو عن نوع الحوادث أو عين الحوادث. نعم.
قال: ولا فرقوا فيما لا يخلو عن الحوادث بين أن يكون مفعولا معلولا أو أن يكون فاعلا واجبا بنفسه. فقال لهؤلاء أئمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل وغيرهم: هذا الدليل الذي أثبتتم به حدوث العالم هو يدل على امتناع حدوث العالم، وكان ما ذكرتموه إنما يدل على نقيض ما قصدتموه، وذلك لأن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهى إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قال المناظر عن أولئك المتكلمين من الجهمية،
نقف على هذا. قال المناظر عن أولئك المتكلمين من الجهمية والمعتز وأتباعهم، نحن لا، صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا شيء لا بد أن نمر عليه لقراءة الكتاب، فلا إن شاء الله يمنعنا من الاستمرار ولا يمنعنا من أخذ الفوائد ما استطعنا، لكن ما ود الواحد يتوقف عند يعني دقة العبارات وإيضاحها، لأن الشيء أولا غير مقصود لنا، الشيء الثاني نفعه قليل جدا، وغالب من يعتقد هذه الاعتقادات وتصورها أصلا لا وجود لهم فيه.